أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة، يريد بهذه المسألة أن يشير إلى أن العقد في موضوع المعاملة التي يشترط، التي يمكن أن يثبت فيها أو يشترط فيها الخيار، يقول أن هذه ممكن تكون شاملة لكل المعاملات، سواء كانت معاملات اللازمة، أي معاملة، سواء معاوضة على نحو المعاوضة أو لا، ممكن تكون على نحو أي عقد من العقود، لكن لازم يكون في عندي أنا بالواقع طرفين في هذه العقود وهذه المسائل. ثم بيقول أنه هذه ما فيش خلاف فيها ولا إشكال بها الأمر هذا، لكن غاية الأمر أنه يشترط أن يكون خيار الشرط متقوما بعقد لازم، لازم يكون في عندي لزوم حتى نلزم نحن هذا الشرط. لماذا؟ لأننا أثبتنا في بداية الشرط أن الشرط الابتدائي غير ملزم. بما أنه غير ملزم، إذن لا داعي للوفاء به، والحال أنه الموجب للوفاء بهذا الشرط وللالتزام بهذا الشرط هو شو؟ هو العقد الذي يقع فيه في ضمنه. وبالتالي إذا وقع التعهد والالتزام من دون ملزم، ما بيكون في ملزم للوفاء به، وبالتالي بتصير هذه العقود التي يمكن أن يشترط أن يجري فيها خيار الشرط، يجب أن تكون تلك العقود عقودا لازمة، مش أنه عقد جائز. طب وبالتالي بصير أنا عندي تجري بلا إشكال، يجري خيار الشرط في العقود اللازمة، وأما العقود الجائزة فبعضهم قال بأنه ربما تجري لماذا؟ لتمسكا بالمؤمنون عند شروطهم، عموم المؤمنون عند شروطهم. لكن بما أنه لا ملزم للوفاء بهذا الشرط، فإذا عفوا بهذا العقد لا ملزم للوفاء بهذا الشرط، فبالتالي مفترض أن لا يكون هناك إلزام في هذا الأمر. و هذا بالنسبة لشو؟ بالنسبة للعقود التي تقع بين طرفين، سواء كانت لازمة أو جائزة. ثم يشير إلى مسألة أنه في بعض العقود صح فيها لازمة وفيها طرفان وكذا، مثل عقد النكاح، لكن عقد النكاح لا يمكن أن يفسخ بما هو فسخ. نعم يمكن، يعني وكأنه هناك مانع، هو بالأساس المقتضي موجود كونه عقد وكونه بين طرفين وكونه لازم، لكن هناك مانع من إجراء الفسخ. لماذا؟ لأنه أصلا هو لا يمكن فسخه إلا بإيقاع، بطلاق، أو إذا افترضنا معنا مثلا هذه مسائل العيب والخيار، يعني بيصير في عنا ببعض الموارد ربما يكون له الخيار الفسخ، يعني ينفسخ العقد بشكل تلقائي حين وجود عيب أو وجود حالات معينة، سواء كان بالزوج أو بالزوجة. شاكو دي مروا معنا بالنكاح أنه هذه موارد انفساخ عقد النكاح. بموضوع الجزء، نعم هو هيك، يعني أنه بسبب وجود خلل ما أصلا انفساخ تلقائي، مش أنه هو بحاجة إلى إعمال خيار أو فسخ في الواقع لعدم تحقق. على ما أذكر هيك على شبالي، لكن على ما أذكر أنه لعدم تحقق المناط الذي لأجله حصل النكاح، اللي هو شو اسمه، مثل العنن مثلا، انه هيدي ما الى اي شيء اسمه ما فيش لا زواج بهالمسألة هيدي. اما عليكم السلام ورحمة الله، هيدي بالنسبة لشو للعقود. اما الايقاعات فبيقول هو ان الايقاعات الايقاع بما انها تحتاج لا تحتاج الى طرفين بل الى طرف واحد، ومن طرف واحد مثل العتق مثل الوقف مثل الطلاق مثل الإبراء. الإبراء يعني إبراء ما في ذمتك لي، هي أن أبرئك مما في ذمتك لأجل. كل هذه عبارة عن شو؟ عبارة عن طرف واحد، وهذا الطرف الواحد هو اللي بحاجة لكي يوقع هذا الإيقاع. فلذا من هنا بما أنها طرف واحد ذكر بعض العلماء اللي هو صاحب مفتاح الكرامة ماذا ذكر؟ ذكر بأنه أصلا لا يوجد شرط، وقوام الشرط بالطرفان. فهنا بما أنه يوجد إيقاع من طرف واحد فلا يتحقق شرط أصلا، فبالتالي الدليل على عدم ثبوت خيار الشرط في الإيقاع هو عدم وجود طرفين. لكن الشيخ الأنصاري بيقول لا مش هيك المسألة. صح نحن نلتزم بأنه لا يمكن إيقاع، لا يمكن اشتراط الخيار في الإيقاعات، لكن لا بسبب أن الإيقاع يحتاج إلى طرف واحد فقط لا طرفين عليكم السلام. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن الاشتراط هو المتقوم بالطرفين، والإيقاع مش ضروري. نحن يكفينا أن يكون الإيقاع ملزما. أما الشرط يعني الشرط يتقوم بماذا عليكم السلام؟ بالمشروط له والمشروط عليه، هذا يتقوم بهذين الأمرين. شاك هلا مش مهم أن نكون أنا المعاملة بين تكون معاملة بين اثنين، لكن يكون الشرط والمشروط المشروط له والمشروط عليه يكون اثنين، هذا بيكفيني أنا في ماذا؟ في صحة الشرط. وبالتالي عدم جريان خيار الشرط في الإيقاع لا بسبب أن الإيقاع من طرف واحد، بل يمكن أن يحصل من ولو كان من طرف واحد. فلذا بيعطي مثال، هو ينقض عليه بمثال أنه مثل أن يعتق عبدا بشرط خدمة سنة مثلا، نعم، والحال أنه إيقاع ورضي العبد بهذا الأمر، أو على أن يعطيه مثلا مالا، يشترط مالا على العبد المعتق هنا وقبل المشروط عليه ذلك، إذن يتحقق ويلزم هذا الشرط، نعم. فلذا ليس عدم صحة اشتراط الخيار في الإيقاعات بسبب أن الإيقاع لا يحتاج إلى طرفين. لماذا؟ لأن الاشتراط يتقوم بطرفين وقد تحقق هنا في طرفين، لكن نقول بأن المانع من عدم صحة المانع من صحة الاشتراط الخيار هو شيء آخر. أولا مسألة أنه المسألة اللغوية اللي ذكرها سابقا نقل عن القاموس أن قوام يعني دخل في القاموس ذكر أن الشرط لا يمكن إلا أن يكون في عقد جائز حتى يكون لازما. هيك بتذكر العبارة اللي ذكر في القاموس، شو قال؟ قال الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. إلزام الشيء والتزامه في بيع ونحوه، يعني في عقد. فإذا أخذ في المفهوم اللغوي وفي التعريف اللغوي للشرط هو هذا الأمر، هذا أولا. وثانيا نعم نقول بأنه أصل فكرة خيار الشرط هي لماذا شرعت؟ شرعت لكي يعود الملك كما كان قبل العقد، أو يعود الأمور كما كانت قبل الإيقاع إذا فرضنا أن تجري في الإيقاع. طيب والحال أن من يعتق، يعني أن كل الأمور التي فيها إيقاع الإيقاعات غير مشرع فيها وغير مشروع فيها أن تعود كما كانت، إلا بماذا؟ بشيء جديد، يعني بعقد جديد، مثل الطلاق. الطلاق لا يمكن أن يعود الزواج من دون عقد. هلا إلا الطلاق لأنه في استثناء، لأنه الرجع إذا كان طلاق رجعي بيكفي أنه العود عن الطلاق بسبب أمر رجعي. أما العتق فالعتق حتما لا يتحقق بماذا؟ بعد تحققه لا يعود العتق الحر عبدا أو الوقف. نعم، فكل هذه الأمور هي عبارة عن عدم مشروعية. بقوله أنه السبب بذلك أنه عدم مشروعية عود الإيقاع إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه قبل ذلك، بخلاف العقود. العقود يمكن أن يتحقق هذا الأمر. فإذا هذا هو الأساس، يعني المشكلة أنه فيش قابلية لهذا الأمر. وبينقض على بموضوع شو؟ موضوع الطلاق. الطلاق بيقول أنه لوجود دليل دل على إمكانية الرجوع أثناء العدة، لوجود دليل، وإلا بالأساس مفترض أنه ما نعتبر أن الطلاق ماذا يمكن العود عنه لكونه إيقاعا، بس لوجود دليل شرعي دل على إمكانية ذلك الأمر التزمنا به. ثم يشير إلى أنهم أن بعض العقود التي فيها من جهة واحدة، مثل الصلح اللي فيها جهة واحدة، لأن الصلح يشتمل على معنيان، معنى صلح بمعنى أنه وجود مثل البيع، بس بقول صالحتك على هذا الكتاب مثلا بألف، مؤداه مؤدى بيع معاوضة، ويحتاج إلى قبول من الطرف المقابل. أما في بعض أنواع الصلح لا، هي عبارة عن ماذا؟ عن تنازل ومصالحة نتيجة وجود مشكل معين، فبين له أنه أنا صالحتك على هذا الأمر وخلصنا، وبالتالي بيصير شو؟ يعني كأنه من جهة واحدة تصالح، يعني بمثابة الإيقاع، يعني بيصير من جهة واحدة. بقول أن الصلح الذي يكون من جهة واحدة هذا أيضا كذلك مثل الإيقاع الذي لا يحتاج إلى أو لا يمكن اشتراطه الخيار فيه. أما إذا كان من جهتين فمثله مثل البيع والعقود الأخرى. فهو مسميها أن العقود المتضمنة للإيقاع أو التي فيها إيقاع، يعني لا تحتاج إلا إلى طرف واحد. ثم بعد ذلك ينتقل إلى تقسيم العقود، حتى العقود في ذاتها ببلش يقسمها إلى تقسيمات ربما تدخل أحيانا في موضوع صحة اشتراط الخيار، وربما لا يصح فيها اشتراط الخيار. هذا تقريبا تمام الكلام في هذه اللي لازم نحكي اليوم بهذه المسألة. لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع، بل يجري وجريانه ولا إشكال في جريانه في كل معاوضة لازمة. مطلق المعاوضة اللازمة سواء كانت عقدا أو غير عقد، كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقات. وهون المراد بالصلح، لأنه الصلح لأنه قلنا قسمان أو نوعان الصلح، الصلح اللي فيه شو؟ إجاب وقبول، لا الصلح المفيد للإبراء اللي رح يجي يذكره بعد شوية. بل قال في التذكرة: الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة، خلافا للجمهور. نعم، ومراده يعني من هذا العبارة من كل عقد معاوضة ما يكون لازما. ليش ما يكون لازم؟ لأنه نحن قسمنا المعاوضة المعاملة إلى أمرين، واحد منهم ما يكون جائزا، والجائز لا يمكن الإلزام أي شرط فيه لكون أصل العقد جائز، والشرط لا يلزم إلا بعقد لازم، لأنه صرح بعدم دخوله في الوكالة والجعالة والقراض والعارية والوديعة. ليش كلهم هودي شو؟ من الأمور الجائزة، لأن الخيار لكل منهما لأن الخيار في هذه العقود لكل منهما دائما مطلقا غير محدد بوقت، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه. يعني بالواقع هو تحصيل حاصل ما له أي مبرر لهذا الأمر. نعم، فبيكون لغو، يعني اشتراط الشرط الخيار في هذه الحالة لغوا، لأنه بالأساس العقد غير لازم. والأصل فيه، الأصل في هذا الأمر وعدم وجود الخلاف في هذا الأمر، هو ما ذكر وعموم المؤمنون عند شروطهم، بل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة. كل عقد لازم حتى لو لم يكن فيه معاوضة فيكون داخلا، يعني يمكن دخول الشرط خيار الشرط فيه ولو كان من طرف واحد. هلا هون العقود اللازمة ولو من طرف واحد رح يجي الكلام عنا بإيقاعات، بل إطلاقه يشمل ماذا؟ العقود الجائزة. حتى العقود الجائزة ربما نقول بأنه يعني يجري فيها خيار الشرط، إلا أن يدعى من الخارج عدم معنى للخيار في العقد الجائز ولو من الطرف الواحد، كما ذكرنا قبل قليل بأنه بهذا بالواقع اشتراط الخيار في العقد الجائز هو مغوي أو تحصيل للحاصل. فعن الشرائع والإرشاد والدروس وتعقليق الإرشاد ومجمع البرهان والكفاية دخول خيار الشرط في كل عقد سوى النكاح. كل عقد يجري فيه خيار شرط سوى النكاح. لماذا؟ لأن النكاح لا يمكن فسخه بمجرد الانفساخ، نعم يحتاج إلى إيقاع طلاق، والوقف والإبراء والطلاق والعتق. هل هذا الوقف والإبراء والطلاق والعتق سيأتي معنا أنه هذا من جملة الإيقاعات اللي رح يحكي عنه بعدين، لكن العقد هو شو؟ النكاح. أو أنه حتى نصلح له عبارته للفقهاء، بيكون المراد بالعقد ما يعم الإيقاع، لأنه أحيانا يطلقون العقد على الأعم من العقد والإيقاع، فهنا بيكون هيك مرادا حتى ما نشكل إشكالات لفظية عليهم. وظاهرها ما عدا الجائز من هذه العقود، ولذا ذكر نحو هذه العبارة في التحرير بعدما منع الخيار في العقود الجائزة. يعني هذا عم بأيد أن الخيار الشرط لا يجري في العقود الجائزة. وكيف كان؟ فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أن مقتضى عموم أدلة الشرط الصحة في كل العقود، وإنما الإخراج خرج لمانع. ولذا قال في الدروس، يعني بس مثل النكاح مثلا خرج لوجود مانع، ولذا قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف، حكاه عن الشيخ قدس سره أنه ماذا قال في الدروس؟ إنه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان المؤمنون عند شروطهم، وكأن الأصل العام هو ماذا؟ هو لزوم الوفاء بالشرط ودخول خيار الشرط في كل معاملة مهما كانت، إلا أن يكون هناك مانع منها. فالمهم هنا بيان ما خرج عن هذا العموم. طيب، فإذا يعني القاعدة الأساسية اللي عم بأسسها الشيخ الأنصاري شو هي؟ هي أن الإيقاع، أن كل المعاملات يمكن أن يجري فيها ماذا؟ أن يجري فيها خيار الشرط. طيب هلنا نشوف نحن حتى الإيقاعات، يعني بدي أقول أنه الإيقاع وغيره، كل الأصل العام هو الدخول، ولكن نرى أنه هل هناك ما خرج عن هذا العموم، أو ما هل هناك دليل على تخريج بعض العقود والإيقاعات عن هذا العموم أو لا، حتى نقول ونرفع اليد عن ثبوت العموم في هذه الحالة. فنقول أما الإيقاعات مطلقة، كل الإيقاعات، فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها. ليش؟ كما يرشد إليه استدلال الحل في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود. هلا هو قال ماذا؟ قال ابن إدريس قال بأنه أصلا هي مش عقد، والحال أنه الخيار لا يدخل إلا في العقد. هك قال. طب ليش لا يدخل؟ لأنه ليس عقدا. هون في تبرير له. بعض قال أنه لأجل أنه يحتاج إلى طرفين وفيش طرفان، وبعض قال لا أنه لأجل شيء آخر. قيل لأن المفهوم من الشرط، هون عم يستدل أو محاولة للاستدلال على أنه لماذا لا يدخل الإيقاع في أو لا يدخل خيار الشرط في الإيقاع، لأن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبي عليه جملة من الأخبار، والإيقاع إنما يقوم بواحد. وفيه هذا الكلام اللي ذكره السيد العامل في مفتاح الكرامة، فيه أن المستفادة من الأخبار كون الشرط قائما بشخصين. لازم يكون عند الشرط قائم بشخصين. ليش؟ لأنه في عندي مشروط له ومشروط عليه، في عندي طرفان أنا في الواقع. نعم ربما ما يكون العقد في طرفان، يعني الإيقاع ما فيهش طرفان، لكن الشرط في طرفان. بيكفيني عن الشرط، ما بيهمنيش شو اسمه، بشخصين، المشروط له والمشروط عليه، لا كونه متوقفا على الإجابة والقبول. ألا ترى أنهم عم ينقض عليه بمثلا أنهم جوزوا أن يشترط في إعتاق العبد أو أن يشترط في إعتاق العبد خدمة مدة تمسكا بعموم المؤمنون عند شروطهم، والتزم الفقهاء بذلك، والحال أنهم ماذا؟ المؤمنون أن المؤمنون عند شروطهم، مع أنه لا يوجد إلا إيقاع في المقام، لكن ماذا شرط عليه؟ في مشروط له، في مشروط عليه، وكافي. غاية الأمر توقف لزومه كاشتراط مال على العبد على قبول العبد. أيضا كذلك مثال ثاني هو أن يشترط مالا على العبد وقبل المشروط عليه ذلك، فبالتالي ماذا يلتزم هذا بالعبد بما اشترط عليه. لكن هذا غير اشتراطي وقوع الشرط بين الإيجاب والقبول، شيء آخر. فالأولى، فإذا هذا الاستدلال الذي ذكره صاحب المفتاح الكرامة غير صحيح. الأولى الاستدلال عليه بماذا؟ بالأمر الأول هو مضافا إلى إمكان منع صدق الشرط أو انصرافه، خصوصا على ما تقدم عن القاموس، لأننا ذكرنا أن القاموس ماذا قال؟ عرف الشرط بأنه ما ذكر بين شرط بين شخصين في بيع ومثله، يعني في عقد، فبالتالي لا يصدق على ما وقع في ضمن إيقاع، أو لا أقل منصرف الشرط عن الإيقاع، عن ما جرى ضمن الإيقاع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عدم مشروعية الفسخ في الإيقاعات حتى تقبل الاشتراط التسلط على الفسخ عليها، حتى تكون قابلة ويمكن التسلط الفسخ عليها. والرجوع هنا عم بيشكل على أشكال ورد، أنه طب الطلاق طلاق إيقاع وهناك رجوع في المدة، فيما إذا كان طلاق رجعي، فإذا هذا إيقاع وفيه رجوع فسخ للإيقاع، يقول هذا بسبب دليل آخر، فلا ينقض علينا بالطلاق. والرجوع في العدة ليس فسخا للطلاق، بل هو حكم شرعي في بعض أقسامه لا يقبل الثبوت في غير مورده. ما فينا نحن نقول أنه عمم المورد أن الرجوع حتى في العتق أو حتى في الوقف، ما فينا، في غير مورده لا يمكن تعدي عنه، بل ولا السقوط في مورده. ما في واحد يقول أنه أطلق طلاقا رجعيا على أن لا يكون لي العود، أصلا لا يمكن هكذا إسقاط وهكذا أمر. ومرجع هذا نعم في يحول الطلاق من رجع إلى بائن، يعني إلى مثل الخلع مثلا، أن يعني يتحول إلى، حين يتحول إلى خلع بتصير شو يصير؟ بتصير بائن، وبالتالي لا يجوز له الرجوع في العدة. ومرجع هذا إلى أن مشروعية الفسخ لابد لها من دليل، وقد وجد في العقود من جهة مشروعية الإقالة وثبوت خيار المجلس في ثبوت خيار المجلس والحيوان وغيرهما في بعضها بعض ماذا العقود. فإذا هناك يوجد شرعية الفسخ في العقد في بعض العقود شاك، أما بما أنه بالإيقاع لا يوجد شرعية فإذا يجب علينا أن بخلاف الإيقاعات فإنه لم يعهد من الشارع تجبيز نقض أثرها بعد وقوعها حتى يصح اشتراط ذلك فيها. وبالجملة خلاصة المسألة يعني خلاصة الدليل اللي عم يستدل فيه، فالشرط لا يجعل غير السبب الشرعي سببا، فإذا لم يعلم كون الفسخ سببا لارتفاع الإيقاع أو علم عدمه بناء على أن الملزوم في أن اللزوم في الإيقاعات حكم شرعي كالجواز في العقود الجائزة فلا يصير سببا باشتراط التسلط عليه في متن الإيقاع. يعني نحن بدنا نشوف شرعية الأمر حتى نشترطه، مش أنه نثبت شرعيته بالشرط. فاك مثل ما بيمثلوا بالمثال أن القدرة تتعلق بالأمر الممكن لا تتعلق بالأمر المستحيل. لماذا؟ لأن المستحيل هون عم بقول لك إنه خيي الشرط بيتعلق بالأمر الشرعي، في بصحك مسألة والله بتصحش، إذا ما إذا بتصح فينا حط الشرط، إذا ما بتصح أي أساس لا تحط له إذا تشترط الفسخ في هذه الحالة. هذا كله دليل الثالث شو هو الإجماع، مضافا إلى الإجماع عن المبسوط ونفي الخلاف عن السرائر على عدم دخوله في العتق والطلاق وإجماع المسالك على عدم دخوله في العتق والإبراء. طيب فإذا صار عندي أنا ثلاث أدلة على ماذا؟ على عدم إمكانية إجراء خيار الشرط في ماذا؟ في الإيقاع. ومما ذكرنا في الإيقاع يمكن أن يمنع دخول الخيار فيما تضمن الإيقاع، حتى عندي بعض العقود تحتاج إلى طرفين لكنه ماذا؟ لكنها في الواقع بمثابة الإيقاع وتفيد إفادة الإيقاع كالصلح المفيد فائدة الإبراء. يعني مثلا بيجي بيقول له أنه صالحتك يعني أبرأت لك ذمتك عما في دون أن أخذ عوضا نتيجة هذا الإبراء. أما لو احتاج إلى يعني عوض صح وفين حقيقته إبراء حقيقته صلح، لكنه ماذا يفيد فائدة الإيجاب والقبول، يعني يحتاج يتوقف على القبول من الطرف الآخر اللي هو بمثابة البيع بيصير كالصلح المفيد فائدة الإبراء كما في التحرير وجامع المقاصد. وفي غاية المرام أن الصلح إن وقع معاوضة دخله خيار الشرط، هيدي عم بفرق بين الصلح بالحالتين، وإن وقع عما في الذمة مع جهالته جهالة ما في الذمة يعني أو على إسقاط الدعوة قبل ثبوتها، يعني هي عبارة عن إبراء ويحتاج إلى طرف واحد لم يدخله خيار الشرط لأن مشروعيته لقطع منازعة، هيك قال في غاية المرام، قال أن الصلح بهالحالة هيدي هو عبارة عن قطع للنزاع، فإذا جعلت الفسخ في هذا الصلح ثابتا يعني شملت بعد النزاع شو بعد فض النزاع رجعت للنزاع مرة جديدة، وهذا خلاف وشرعية شرعية يعني تعمل أنت اشترطت شرطا خلاف مقتضى ماذا العقد الذي شرطت فيه هذا الأمر. لماذا؟ لأن الصلح هو لفض النزاع وأنت شرطت شرط يعيد النزاع. واشتراط الخيار لعود الخصومة ينافي مشروعيته، وكل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم. انتهى. فدي يعلق الشيخ الأنصاري بيقول أنه هيدي فقط في الجهة الأخيرة يعني الكبرى المذكورة اللي هي كل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم، ها هيدي بالواقع هذه تسري يعني ذكرها الشيخ الأنصاري ويمكن لنا أن نسريها في تمام الشروط. كل شرط ينافي مقتضى العقد بيكون نحتجي ما شاء الله ككبرى والإثبات والاستدلال عليها، لكن ذكر الشيخ الأنصاري بالمورد قبل قليل. والكبرى المذكورة في كلامه راجعة إلى ما ذكرناه من في وجه المنع عن الإيقاعات. لماذا؟ لأنها الإيقاع هو شو؟ هو عبارة عن أمر غير شرع عليه أجل إثبات شيء أو تحقق شيء، وبالتالي إثبات الخيار فيه مع عدم وجود ما يرخص شرعا لهذا الأمر للعود، هذا أمر ماذا؟ بيكون خلاف مشروعية الأمر. ولا أقل من الشك في ذلك الراجع إلى الشك في سببية الفسخ لرفع الإيقاع، يعني أنه هل يرتفع الإيقاع بالفسخ أو لا يرتفع، شك في ذلك ماذا يستدعي بقاء الإيقاع على ما هو عليه. هذا تمام الكلام بإثبات الإيقاع. وأما العقود فبقسمهم بعدين إن شاء الله أقساما أربعة ثلاثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. في رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه، ذكر صاحب الوسائل في ضمن شروط إمام الجماعة، حلوة رواية حلوة، جيد أنه دائما يلتفت الإنسان إليها ويثبتها، خصوصا نحن كطلاب علم، وهدفنا من طلب العلم هو الله سبحانه وتعالى، فمنا بيحذرنا لكي لا نكون من هذا القبيل، ومنا أيضا شو بيكون بينبهنا أن لا ننغر لا نغتر ولا نرقد وراء أي إنسان ربما يكون ظاهره حسن ولكن بطنه نعوذ بالله سيء. عن الإمام الرضا عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه، كان بيحكي بهدوء وبرواء، هيدا متقن لأدوات الجسم، وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم. الإمام سلام الله عليه بيقول أنه رويدا اللي بيعمل هيك طولوا بالكم، ما تشوفوا أنه ها هو القصة كلها وتركضوا وراه، فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجز عن تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه. هو بده الدنيا بس مش قادر يا خي، هو شخصيته مش قوية ما بده كذا، فبيعمل هيدي وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، فخ لشو حتى تجي هيدي الدنيا بطريقة معينة بشكل بلباس الدين وهو يأخذ هذه الدنيا، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره، يعني بيخدع الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه. نعطت الفرصة لتجي، بس تجي الفرصة يلا ينقب عليها ويأخذ، سواء كانت هذه الفرصة مال أي المال الحرام، اقتحمه أخذ هذا المال وسيطر عليه، و فهو لا يزال يختل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه، وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام فرويدا لا يغرن. هذه المرحلة الأولى أنه ما بيركض وراء المال الحرام، لكن طولوا بالكم كمان مش هو هذا الإنسان. فإن فرويدا لا يغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر ما من ينبو عن المال الحرام وإن كثر، لكن شو تكون شهوته في مكان آخر، ويحمل نفسه على شهواء قبيحة فيأتي منها محرما، فإن وجدتموه، فإذا وجدتموه يعف عن ذلك، كمان بترك الملذات والشهوات و طولوا بيركم، فيعفو عن ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقده عقله. شوفوا عقيدته شو هي، إيمانه كيف، ثوابته شو هي، ما عقده عقله. فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين، يكون هدفه شيء آخر وأمر آخر. وإذا وجدتم عقله متينا أيضا كذلك، طولوا بالكم، رويدا لا يغرنكم حتى تنظروا، هذا المقياس الأساسي، حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله أم عقله يكون على هواه. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني بالواقع نحن بكل مفصل من مفاصل حياتنا يتعرض الإنسان لموقف أنه هل أنا هون بدي أعمل عقلي وتخلى عن الأهواء والشهوات، مش ضروري شهوات، الأهواء، ربما الهوى يكون هو الميل، مثلا مفترض الميل العشائري مثلا أو الميل العائلي أو مثلا الرغبة في أن يكون الفضل لي دون غيري، الميل أن يكون الحزبي أو مثلا مسائل كثيرة جدا. فمش ضروري تكون شهوات، يعني الأهواء ليس مراد منها أن تكون نابعة من الشهوات، بل ربما تكون أهواء. فهون بيقول لك الإمام سلام الله عليه، طولوا بالكم، إذا افترضنا أنه يعف عن المال الحرام والمرأة الحرام والعقل متين وعقيدته صحيحة، لكن هون بدنا نشوف نحن شو، أنه بالمواقف العملية ماذا الذي يفعله، أمع هواه يكون على عقله أم يكون مع عقله على هواه، وكيف محبته للرئاسات الباطلة. هل هذه المرتبة الخامسة، شاك، كيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها. فإن في الناس، نعوذ بالله لك من العبارة، فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، ترك الدنيا لكن ما مراده من ترك هذه الدنيا للوصول إلى الدنيا فقط، يعني هدفه ليس الله سبحانه وتعالى وهدفه الوصول. ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة. هذه نعوذ بالله، يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن حب الرئاسة في قلوبنا، وإلا مثل ما قال أكثر من حاكم، وهذه الكلمة المشهورة عن هارون الرشيد رحمة الله عليه حينما قال، قال له ابنه هيدي عبراته عم بيقول له أنه طب إذا كان الإمام الكاظم هو صاحب الحكم وصاحب هذا الكرسي وأولى منك بهذا المقام، أعطيه مقام، عم يحكي براءة، قال له الملك عقيم يا ولدي، والله لو نازعتني أنت لا أخذت الذي فيه عيناك، يعني بالنهاية خلص انتهت خلص ما في. فنسأل الله أنه ما يحبب لنا ويجعل الرئاسة أكبر همنا، ونحن مبتلين كطلاب علم وربما نتصدى بعض مدة، بس المجتمع مبتلين كثيرا بهذه الرئاسات والمسؤوليات والأمور وكذا، فبدنا ننتبه لهالموضوع أيضا، ويبقى الإنسان دائما حريص على أن لا تغره، أن لا تغره هذه الأمور وهذه المسائل. فيرى أن لذة الرئاسة يكون خسر الدنيا والآخرة، حتى الدنيا يكون خسرها لأجل الدنيا. ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة. هذه بالواقع الأمور التي ينبغي علينا دائما أن نحدث أنفسنا فيها وأن نحدث مسائل. ومثل ما بيقول الإمام سلام الله عليه في رواية، أنه آخر ما يموت من شهوات الإنسان هو حب الرئاسة، وإلا ما الشهوات بتموت مع الزمن لحالة، شهوة البطن بصير ممنوع من أكلات كثيرة بعد فترة، شهوة الجسم مش قادر يعمل شيء، كل ما يكبر الإنسان بالزمن كل ما بالعمر كل ما بتقل شهواته وأهواءه وكذا وشو اسمه، لكن تبقى وتبقى معه إلى آخر لحظة من حياته شو هي، حب الرئاسة، حب السمعة وحب الجاه وهذه مسائل هيدي. فلذا وتبقى بالعكس، كلما كبر الإنسان كلما اشتدت هذه المسألة أكثر، عكس هذه الشهوات الأخرى. فإلى أن قال الإمام سلام الله عليه: ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر مولاه. الآية إن شاء الله نتحدث عنها بفقرة مستقلة، تبعا لأمر مولاه الهواه بشكل آخر. وقواه مبذولة في رضا، وجعل قواه مبذولة في رضا الله، يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل. ما به مثل ما قال الإمام الحسين سلام الله عليه، قال إذا بدنا نجي نتخير بين الذل والسلة نحن ما بنقبل الذل أبدا، إذا خيرنا بين الموت والذل نختار الموت، لكن إذا خيرنا بين، والعياذ بالله، بين الذل والنار، لا هيهات. يعني ساعتها شو بقول؟ أحسن، فالعار أولى من ركوب النار. نذل مش مشكلة، بس ما نروح على غضب الله سبحانه وتعالى. فحتى بيكون شو هون؟ الذل مع الحق، حتى الظلم على الحق أقرب، أحب إليه وأقرب إليه إلى عز الأبد من العز في الباطل. ربما يعز الإنسان بباطل لكنه لا يريد ذلك، يختار الظلم مع العز الأبد. إلى أن قال: فذلكم الرجل ونعم الرجل، فبه فتمسكوا وبسنته فاقتدوا، وإلى ربكم به فتوسلوا، فإنه لا ترد له دعوة ولا تخيب له طلبة. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الرجال. اللهم صل على محمد وآل محمد.